رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبة. قال المصنف: اعتبار العلو في معنى الامر. ذكر المصنف في المسألة الأولى في البحث الأول أن مادة الأمر تطلق ويراد منها أحد معنيين، تطلق مادة الأمر ويراد منها إما الطلب وإما الشيء، فالأمر مشترك بين الطلب وبين الشيء، ومن الواضح أن كل مشترك يتحدد المراد منه بواسطة قرينة، ولو قرينة السياق، ولو نفس سياق الكلام دال على أحد المعنيين، إما الطلب وإما الشيء. ثم بعد ذلك المصنف بعد أن ذكر في المسألة الأولى أن الأمر يطلق على الطلب ويطلق على الشيء، ذكر مسألتين أخريين، هاتان المسألتان ترتبطان بمعنى واحد اللي هو خصوص الطلب، ولا ترتبطان بالمعنى الآخر الشيء. احنا في باب الأوامر في المبحث الثاني من مباحث الألفاظ اللي هو مبحث الأوامر، لا ربط لنا بالشيء، لا ربط لنا بالأمر بمعنى الشيء، إنما ذكره المصنف حتى يبين أن الأمر مشترك بين المعنيين، أما خصوصيات الشيء وتفصيلات الشيء هذا لا ربط ولا شغل لنا فيه، كلامنا كل كلامنا في الأمر بمعنى الطلب. إذن هاتان المسألتان، المسألة الثانية والثالثة المحفوظتان في مادة الأمر، إنما هما يرتبطان بالأمر بمعنى الطلب، ولا ربط لهما بالأمر بمعنى الشيء. المسألة الأولى من هاتين المسألتين أو المسألة الثانية اللي ذكرها بحسب ترتيبه هي مسألة اعتبار العلو في الطلب الذي يطلق عليه الأمر. فنقول أن هذه المسألة، المسألة الثانية اللي ذكرها المصنف، ذكر فيها نقاط ثلاثة. المصنف ذكر في هذه المسألة نقاط ثلاثة. المصنف هم ما أخرج هذه النقاط الثلاثة، ذكر هذه النقاط الثلاثة بشكل مبعثر ومشترك. إحنا كنا نفرز ونميز هذه النقاط الثلاثة كلا على حدة. الكلام في النقطة الأولى، النقطة الأولى من النقاط الثلاثة المذكورة في هذه المسألة، النقطة الأولى في أحكام الطلب. الطلب ينقسم إلى أحكام ثلاثة. القسم الأول الطلب الصادر من العالي إلى السافل. القسم الثاني الطلب الصادر من المساوي إلى المساوي. القسم الثالث والأخير الطلب الصادر من السافل إلى العالي بعكس الأول. عندنا ثلاث أقسام للطلب: الطلب الصادر من العالي إلى السافل، الطلب الصادر من المساوي إلى المساوي، الطلب الصادر من السافل إلى العالي. هذه هي أقسام ثلاثة للطلب. نسأل فنقول أن الأمر إذا أطلق وأريد منه الطلب، هل يعم الأمر المراد منه الطلب، هل يعم هذه الأقسام الثلاثة، أو أنه يختص ببعض تلك الأقسام دون البعض الآخر؟ بعبارة أخرى، الأمر إذا أطلق وأريد منه الطلب، هل يراد منه مطلق الطلب؟ وإحنا ذكرنا سابقا، قلنا أن الأمر يطلق ويراد منه الطلب، لكن طلب مخصوص، طلب مخصوص. شنو الطلب المخصوص؟ شنو الخصوصية اللي ذكرناها سابقا؟ أول خصوصية ذكرناها في الطلب شنو؟ هو إبراز الإرادة، هذا أصل الطلب. ثم المصنف هناك أشار إلى خصوصية، قال راح تجي، هذا المراد منها هاي الخصوصية اللي الآن يذكرها. يقول أنه ليس المراد من الطلب مطلق الأحكام الثلاثة، ليس المراد من الطلب الذي هو مدلول الأمر مطلق الأحكام الثلاثة، بل المراد منه خصوص القسم الأول، وهو ما كان صادرا من العالي إلى السافل. أما ما كان صادرا من المساوي إلى المساوي فلا يطلق عليه أمر. الصادر من السافل إلى العالي لا يطلق عليه أنه أمر، ولو أطلق عليه أنه طلب. صحيح هو طلب، لكن احنا قلنا أن الطلب، أن الأمر ليس هو مطلق الطلب. الأمر حينما يقال أمر يأمر فهو آمر ومأمور، هذا الأمر بمعنى الطلب، مو المراد منه مطلق الطلب من دون أي خصوصية. لكن المراد من الطلب مع خصوصية معينة، هاي الخصوصية هي كونه صادرا من العالي إلى السافل، فلا يعم الصادر من المساوي إلى المساوي، ولا يعم الصادر من السافل إلى العالي، بل أن القسم الثاني يسمى التماسا ولا يسمى أمرا. الطلب الصادر من المساوي إلى المساوي يسمى التماس، الطلب الصادر من السافل إلى العالي لا يسمى أمرا، بل يسمى دعاء أو استدعاء بحسب عبارة المصنف. إذن هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى ذكرنا بها أقسام ثلاثة للطلب. قلنا أن المراد من الأمر حينما يطلق الأمر ويراد منه الطلب، يراد منه خصوص القسم الأول، ولا يراد منه لا القسم الثاني ولا القسم الثالث. هاي النقطة الأولى اللي ذكرها المصنف في عبارته. النقطة الثانية متفرعة على النقطة الثانية، نقول أنه إذا كان المراد من الأمر اللي هو بمعنى الطلب، إذا كان المراد منه خصوص طلب معين، خصوص طلب زائد خصوصية معينة، طلب مخصوص مو مطلق الطلب، الطلب الصادر من العالي إلى السافل، نسأل فنقول إذا لم يكن الطلب صادرا من العالي إلى السافل، بل كان صادرا إما من المساوي إلى المساوي، وإما بالعكس من السافل إلى العالي، إذا كان هو بأحد هذين الأمرين، من أحد هذين القسمين، هل يكفي استعلاء غير العالي في تحقق الأمر؟ يعني إحنا اشترطنا أن يكون الأمر هو بمعنى الطلب الصادر من العالي إلى السافل. إذا لم يكن صادرا من العالي إلى السافل، لكن كان غير العالي مستعليا متعاليا، هذا التعالي وهذا الاستعلاء هل يكفي في صدق الأمر؟ يعني إذا كان الطلب من المساوي إلى المساوي بأن لم يكن الطالب عاليا واقعا، بحسب الواقع هو ليس بعالي، لكنه هو مستعلي، هو متقنص لزي المولوية، هو مستعل على الطرف الآخر. إذا كان مستعليا هذا الاستعلاء هل يكفي في صدق الأمر أو لا يكفي في صدق الأمر؟ المصنف يقول لا يكفي، لابد أن يكون الآمر عاليا بحسب الواقع، ولا يكفي كونه مستعليا إن لم يكن عاليا بحسب الواقع. إذا شخص هو بحسب الأمر ما إلى رتبة عالية على السامع، على المأمور، على المطلوب منه، فمجرد استعلاء، مجرد أن يتزيى بذي العلو، هذا لا يكفي في صدق الأمر على طلبه. يبقى طلب الصادر منه وإن كان هو مستعلي، يبقى إما أن يصدق عليه التماس إذا كان مساويا، وإما أن يصدق عليه أنه دعاء أو استدعاء إذا كان سافل. مجرد استعلاء وكون مستعلي هذا لا يكفي في صدق الأمر. هاي النقطة الثانية اللي ذكرها المصنف، ودليلها واضح بالوضوح أن الطلب من المساوي إلى المساوي لا يصدق عليه أنه أمر ولو كان مستعليا. حتى إذا كان مستعلي العرف لا يسمي طلبه، لا يسمي أمرا، ولا يقال أن زيدا أمر أمرا مع أنهما متساويان لمجرد أن زيد كان مستعليا، هذا لا يصدق على طلبه أنه أمر، بل يبقى يصدق عليه أنه التماس. هاي النقطة الثانية اللي ذكرها المصنف. النقطة الثالثة والأخيرة أيضا ترتبط بالنقطة الأولى. احنا قلنا بالنقطة الأولى أنه يعتبر ويشترط العلو في تحقق الأمر. فكون الطالب عاليا مقوم لحقيقة الأمر، الأمر لا يصدق إلا إذا كان الطالب عاليا بحسب الواقع، ولا يكفي الاستعلاء. هذا إذا ذكرنا نقول هل يشترط بعد ذلك شرط آخر؟ يعني إذا كان الطالب عاليا والمطلوب منه سافلة، قلنا هذا مقوم، هذا الشرط من شرائط الأمر، الطلب الصادر من العالي إلى السافل يطلق عليه أمر، هل يشترط بالإضافة إلى العلو الواقعي، هل يشترط بالإضافة إلى ذلك شرط الاستعلاء؟ يعني أنه لا بد في صدق الأمر على الطلب أن يكون أولا عاليا بحسب الواقع، ثانيا هو مستعليا. فإذا كان المولى العالي بحسب الواقع خافضا لجناحه لا يصدق على طلبه أنه أمر، هل يشترط ذلك؟ هل يشترط شرط آخر بالإضافة إلى العلو الواقعي وهو الاستعلاء؟ طبعا هاي النقطة غير النقطة الثانية. النقطة الثانية قلنا البحث فيها أن المساوي أو السافل إذا استعلى هل يصدق على طلبه أنه أمر أو لا يصدق؟ قلنا لا يصدق. هاي النقطة الثالثة بحث آخر نقول لا، المولى اللي هو عالي بحسب الواقع، هو علو حقيقي وهو عال بالنسبة إلى المطلوب منه، هذا المولى الذي هو عال بعلو واقعي وحقيقي هل يعتبر فيه بالإضافة إلى كونه عاليا واقعا، هل يعتبر فيه بالإضافة إلى ذلك كون مستعلي؟ بحيث المولى العالي الواقعي إذا خفض جناحه ولم يكن مستعليا يصدق عليه أنه أمر أو لا يصدق على طلبه أنه أمر؟ المصنف يقول في هذه النقطة أنه لا يعتبر ذلك، لا يعتبر أكثر من العلو الواقعي، فسواء كان العالي الواقعي مستعليا أو لم يكن مستعليا في كل الحالات يطلق على طلبه أنه أمر. إذن خلاصة النقاط الثلاثة، أولا يعتبر في الطلب أن يكون صادرا من العالي إلى السافل، ولا يكفي، هذا بحسب النقطة الأولى، ولا يكفي مجرد الاستعلاء ولو لم يكن عاليا بحسب الواقع، هذا من النقطة الثانية، ولا يعتبر في طلب العالي الواقعي في صدق الأمر على طلب العالي الواقعي أكثر من العلو الواقعي، فلا يعتبر فيه الاستعلاء بالإضافة إلى العلو الواقعي، هذا من النقطة الثالثة. المصنف بعد ذلك يستدل على مطلوبه من أن يعتبر في الأمر، يعتبر في الطلب الذي يصدق عليه أنه أمر، يعتبر فيه أنه صادر من العالي إلى السافل، ولا يعتبر أكثر من ولا يعتبر عليكم السلام. المصنف قلنا يستدل على مطلوبه وهو أنه يعتبر في الطلب المدلول عليه بالأمر يعتبر العلو الواقعي، ولا يكفي مجرد الاستعلاء إن لم يكن عاليا واقعا، يستدل على ذلك المطلوب بدليلين. الدليل الأول التبادر، يقول المتبادر من لفظ الأمر هو الذي يتبادر من لفظ الأمر هو الصادر، الطلب الصادر من العالي إلى السافل دون ما كان صادرا من المساوي إلى المساوي أو من السافل إلى العالي ولو كان مستعليا، حتى المستعلي لا يتبادر. أنت إذا قلت أمر زيد عمرا يتبادر إلى الذهن أن زيدا عاليا بالنسبة إلى عمر، ولا يتبادر أن زيد مساوي أو سافل بالنسبة إلى عمر إلا أنه مستعلم، هذا المعنى لا يتبادر إلا الذهن. المتبادر من لفظ الأمر هو خصوص الطلب الصادر من العالي إلى السافل، ولا يكفي ولا يتبادر منه الطلب الصادر من غير العالي ولو كان مستعليا، هذا الدليل الأول اللي يستدل به المصنف على مطلوبه. الدليل الثاني يقول صحة السلب، فنحن بإمكاننا أن نسلب الأمر عن طلب غير العالي ولو كان مستعليا، غير العالي المساوي أو الثابت، يمكن لنا أن نسلب الأمر عن طلبه ولو كان مستعليا. زيد إذا كان مساويا لعمر وطلب زيد من عمر أمرا معينا طلبا معينا، هذا الطلب يصدق أن نقول أنه ليس بأمر ولو كان زيد مستعليا. حتى إذا كان زيد مستعلي طالما هو ليس بعالي بحسب الواقع، يصدق ويصح لنا أن نسلب الأمر عن ذلك الطلب، فنقول أن هذا الطلب ليس بأمر. صحة السلب دليل على أنه ليس بأمر ولو كان مستعليا. المصنف ذكر هذين الدليلين على مدعى ومطلوبة. وعلى أي حال، تحقيق المسألة بهذا الشكل بهذه النقاط الثلاثة في الحقيقة لا أثر له عملي، ليس له أثرا عمليا. لماذا؟ لأن الأوامر الشرعية التي هي محل ابتلاء الفقيه، احنا ليش نبحث في علم الأصول؟ نبحث في علم الأصول حتى نمهد قواعد يمكن للفقيه أن يستنبط من خلالها الأحكام الشرعية. ومعلوم أن الأوامر الصادرة في لسان الشارع هي صادرة من العالي إلى الثالث الأول، فحققت العلو الواقعي مع الاستعلاء. فسواء قلنا يعتبر الاستعلاء أو لا يعتبر الاستعلاء، هذا التحقيق هذا البحث لا أثر له عملي، ليس له أثرا عمليا بعدما كان بحسب الواقع بحسب الخارج الأوامر الشرعية صادرة مع العلو الواقعي والاستعلاء. نعم، البحث يكون بحثا علميا لا عمليا. طبعا هاي النقطة الأخيرة لابد أن نذكرها بالأخير، وإلا ذكرناها في البداية يخرج الضحك. قال: اعتبار العلوم في معنى الأمر. قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب، سابقا ذكرنا قلنا الأمر إلى معنى طلب وشيء، لكن قلنا الطلب مو مطلق الطلب، طلب مخصوص. هنا راح يبين بعض تلك الخصوصيات. قال: قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب، ولكن لا مطلقا، مو مطلق الطلب يطلق عليه أنه أمر، بل بمعنى طلب مخصوص. والظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه العلو في الأمر، يعتبر في الأمر العلو الواقعي. هاي النقطة الأولى، قلنا مو مطلق الطلب، مو الطلب بأقسامه الثلاثة يطلق عليه أنه أمر، لا، خصوص القسم الأول. أما الطلب الصادر من المساوي إلى المساوي، الطلب الصادر من السافل إلى العالي، لا يطلق عليه أنه أمر. وعليه يعني يتفرع على هذا الشرط، يعتبر أو يتفرع على هذه الخصوصية، محترزات هذه الخصوصية. وعليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمى دعاء أو استدعاء. وكذلك لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحفة أمرا، بل يسمى التماسا. القسم الثاني القسم الثالث لا تطلق عليها أنها أوامر. هاي النقطة الأولى. وإن استعلى الداني أو المساوي، هذا إنما ذكر هذا وعليه حتى يمهد للنقطة الثانية. يقول أن المساوي إذا طلب من مساوي لا يطلق على هذا الطلب أنه أمر، حتى إذا كان المساوي مستعليا. هاي النقطة الثانية اللي بحثنا بها، قلنا هل يكفي الاستعلاء أو لا بد من العلو الواقعي؟ قلنا لا، المصنف يقول لا يكفي الاستعلاء في المساوي، إذا طلب من مساوي مع استعلائه حينئذ لا يطلق على طلبه أنه أمر. يقول: وعليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمى استدعاء. وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو الحقة أمرا، بل يسمى التماسا. وإن استعلى الداني بالقسم الأول نبقى نسميه دعاء، أو المساوي بالقسم الثاني نبقى نسميه التماس. وأظهر هذا الداني أو المساوي أظهر علوه وترفعه وليس هو بعال حقيقة. هاي الواو للحال، يعني والحال أنه ليس بعالي حقيقة، حال كونه ليس بعالي حقيقة لا يكفي مجرد استعلاء وإظهار للعلو، هذا مكافئ. أما العالي، هاي النقطة الثالثة، أما العالي القسم الأول الطلب الصادر من العالي إلى السافل هذا يسمى أمرا إذا كان عاليا بحسب الحقيقة، سواء استعلى أو لم يستعلى، فلا يعتبر قيد آخر وشرط آخر في صدق الأمر بالإضافة إلى العلو الواقعي. أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو بأن كان خافضا لجناحه كما ذكر. العالي بحسب الواقع لا يعتبر فيه أزيد من العلو الواقعي، فلا يعتبر فيه الاستعلاء. أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو. كل هذا بحكم التبادر، دليل الأول، وصحة سلب الأمر عن منه؟ عن طلب غير العالي. طلب غير العالي لا يصح حمل الأمر عليه ويصح سلب الأمر عنه، ولا يصح إطلاق الأمر، يعني لا يصح حمل الأمر على الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية والمجاز وإن استعلى. المستعلي المساوي أو السافل المستعلي لا يصدق على طلبه أنه أمر إلا بنحو العناية والمجاز، فحينئذ نقول أن التبادر وعدم صحة السلب دليل على المدعى. هذا بالنسبة إلى المسألة الثانية. خلاصة المسألة الثانية أنه يعتبر في الطلب المدلول للأمر يعتبر فيه أن يكون طلبا مخصوصا صادرا من العالي إلى السافل، لا يعتبر فيه الاستعلاء ولا يكفي فيه استعلاء غير العالي. هذا خلاصة المسألة الثانية. المسألة الثالثة، من خلال ما تقدم بالمسألة الأولى قلنا أن الأمر هو طلب مخصوص، شنو هاي الخصوصية؟ كون صادر من العالي إلى السافل. نسأل في هذه المسألة، نقول هل يعتبر بالإضافة إلى الخصوصية الأولى، خصوصية كون صادر من العالي إلى السافل، هل يعتبر بالإضافة إلى هذه الخصوصية الأولى هل يعتبر خصوصية أخرى اللي هي خصوصية الإلزام، أو هل يعتبر خصوصية ثانية غير خصوصية الإلزام هي خصوصية عدم الإلزام، أو لا يعتبر شيء منهما، لا يعتبر لا خصوصية الإلزام ولا خصوصية عدم الإلزام؟ بعبارة أخرى، هل أن المراد من الأمر هو مطلق الطلب الصادر من العالي إلى السافل، أم أن الأمر موضوع، الأمر مادة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، لخصوص الطلب الوجوبي بأن أخذ في الطلب بالإضافة إلى كونه صادرا من العالي إلى السافل أخذ أمر آخر، وهو كون هذا الطلب ملزم، كون هذا الطلب ينتزع منه الوجوب؟ هل أن مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي، أم أن مادة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الندبي الاستحبابي، أو أنها موضوعة لكل منهما، أو أنها موضوعة للأعم منهما؟ نسأل، نقول أن الأمر يعني الطلب، شنو مرادنا من الطلب؟ قلنا مو مطلق الطلب، طلب مخصوص. شنو الخصوصية؟ خصوصية كون صادر من العالي إلى السافل. جيد، فإحنا استبعدنا بعض الأغيار، استبعدنا طلب المساوي، استبعدنا طلب السافل. المولى العالي بحسب الواقع إذا طلب من عبده، المولى الشرعي أو العرفي، إذا طلب من عبده طلبا معينا، هل يصدق على هذا الطلب أنه أمر مطلقا، سواء كان هذا الطلب على نحو لا يجوز للعبد التنقل منه وعدم امتثاله، أو أنه صادق على خصوص ما إذا كان واجبا لا يجوز الامتناع عنه، حينئذ يطلق عليه أنه أمر خصوصية الوجوب، خصوصية الندب، هل هي مأخوذة في الطلب لكي يسمى أمرا أو لم تؤخذ إحدى هاتين الخصوصيتين. أقوال مختلفة. القول الأول قال أن الأمر موضوع لخصوص الطلب الوجوب، قال أن مادة الأمر موضوعة للوجوب، أما الاستحباب لا يطلق عليه أنه أمر، هذا مو أمر، هذا طلب لكنه ليس بأمر. هذا القول الأول. القول الثاني بعكس القول الأول، قال لا، فعلى القول الأول استعمال مادة الأمر في الاستحباب تكون حينئذ مجاز. ليش؟ لأن مادة الأمر موضوع على الطلب الوجوبي، أنت تجي تستعمل مادة الأمر في الطلب الندبي الاستحبابي، هذا استعمال مجاز. القول الثاني بالعكس، يقول أن مادة الأمر موضوعة للطلب الندبي الاستحبابي، بحيث لو استعملت في الطلب الوجوبي لابد من نص قرينة، القرينة هي التي تعين الطلب الوجوبي، أما إذا أطلق الأمر عن كل قرينة لابد أن يحمل على الاستحباب. هذا القول الثاني. القول الثالث قال لا، احنا نشعر بالوجدان ان ماده الامر مو صيغه، بعدنا احنا ما بحكم بالصيغه، ماده الامر كما تستعمل في الطلب الوجوبي تستعمل في الطلب الندبي بلا ادنى فرق. هذا يكشف عن ان ماده الامر موضوعه بوضعين، موضوعه للطلب الوجوبي بوضع، موضوعه للطلب الندبي بوضع آخر. إذن عندنا وضعين، اللفظ الواحد إذا وضع بوضعين هذا شو نسميه؟ نسميه مشترك لفظي. فإذا مادة الأمر مشترك لفظي، موضوع للطلب الوجوبي، موضوع للطلب الندبي. هذا القول الثالث. القول الرابع والأخير اللي نذكره، أقوال متعددة، إحنا نذكر فقط هاي الأقوال الأربعة. القول الرابع والأخير قال بأن مادة الأمر صحيح يمكن استعمالها في الوجوب واستعمالها في الاستحباب على حد سواء بلا أدنى فرق، لكن هذا لا ينحصر بطريق الاشتراك اللفظي. نقول أن مادة الأمر موضوعة للطلب الأعم من الوجوب ومن الاستحباب، هي موضوعة لمطلق الطلب الصادر من العالي إلى السافل سواء كان وجوبيا أو ندبيا. هذا تسمي هذا الاشتراك المعنوي، موضوع للأعم، كما أن مثلا لفظ الإنسان موضوع لطبيعة الحيوان الناطق الأعم من زيد وعمر وبكر وخالد، والمصحح لاستعمال هذا اللفظ الموضوع للطبيعة، المصحح لاستعماله في الأفراد والمعاني المختلفة، المصحح هو شنو؟ هو انطباق ذلك المعنى كون كلي ينطبق على تلك المصادق والأفراد. هذا قلنا المصحح في استعمال المشترك المعنوي. القول الأول قال موضوع للوجوب للطلب الوجوبي، القول الثاني قال موضوع للطلب الندبي، القول الثالث قال مشترك لفظي بين الوجوب والندب، القول الرابع قال مشترك معنوي بين الوجوب والندب. أما المصنف، تحقيق المصنف، تعال أيها المصنف حقق، شنو مختارك؟ شنو مذهبك؟ شنو رأيك؟ المصنف قال، المصنف يقول قبل تحقيق المسألة وقبل بيان الحق في المسألة لابد من الالتفات إلى أن هذا البحث في أن الأمر مادة الأمر دالة موضوعة للوجوب أو ليست بموضوعة للوجوب، هذا البحث شوية بدقة. المصنف يقول لابد من الالتفات إلى أن هذا البحث فيه جهتين، لابد من التفكيك بين هاتين الجهتين وعدم الخلط بينهما كما خلط البعض. عندنا جهتين في البحث. الجهة الأولى اللي لابد من البحث فيها هي في أصل دلالة الأمر، أصل دلالة مادة الأمر على الوجود، أصل ظهور مادة الأمر في الوجود. هاي مسألة. المسألة الثانية راح تتضح. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية، الجهة الثانية لابد من البحث فيها عن منشأ تلك الدلالة ومنشأ ذلك الظهور بعد تسليم أصل الدلالة وتسليم أصل الظهور. فالجهة الثانية متفرعة على الجهة الأولى. المصنف يقول عندنا بحثين. البحث الأول أنه لما يجي المولى يقول آمرك أيها العبد، آمرك أن تجلب الماء، هذا الأمر هل هو ظاهر أو دال على الوجوب أو ليس بدال؟ هذا بحث، هذا كنا بحث. ثانيا بعد أن نسلم أصل دلالة الأمر وأصل ظهور الأمر في الوجوب لابد أن نبحث شنو منشأ هاي الدلالة وشنو منشأ هذا الظهور. هل أن منشأ هذه الدلالة هو الوضع، يعني أن مادة الأمر موضوعة للوجوب، أو أن المنشأ هو أمر عقلي، أو أن المنشأ أمر آخر؟ المهم إحنا لابد أن نبحث في بحثين. المصنف إذن يقسم البحث إلى جهتين. الجهة الأولى في أصل دلالة مادة الأمر على الوجوب وظهورها في الوجوب، والجهة الثانية في منشأ تلك الدلالة. الجهة الأولى، البحث في الجهة الأولى، نقول أنه لا ينبغي الإشكال ولا ينبغي الشك في دلالة مادة الأمر على الوجوب وظهور مادة الأمر في الوجوب، وهذا المقدار من الظهور كافي في صحة الاستنباط واستخراج الحكم الشرعي. احنا ذكرنا سابقا، قلنا ان البحث في مباحث الالفاظ هو لاجل تنقيح صغريات قضية الظهور. احنا الان في الجزء الاول من منطق المظفر رحمه الله، هذا الجزء الاول مباحث الالفاظ اللي بحثنا المشتاق والاوامر، وراح نبحث النواهي والمفاهيم، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، الى اخر الابواب السبعه اللي راح يذكرها المصنف. هذا شنو الغرض منه؟ الغرض منه ان نقول ان اللفظ الفلاني ظاهر في المعنى الكذائي. ثم نجي نقول في بحث الحجج، في مباحث الحجج بالجزء الثالث، راح نقول الظاهر حجة، إذن اللفظ ظاهر في كذا، والظاهر حجة، إذن هذا اللفظ حجة في كذا مثلا. فإحنا مرادنا تسخير وتنقيح صغريات أصالة الظهور، أصالة حجية الظهور، اللي بالأخير راح نقول الظاهر حجة، فريد نسخف الصغريات. هذا المقدار إحنا إذا اتفقنا عليه وقلنا أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب ينتهي البحث. هذا المقدار كافي، هذا المقدار من البحث بعد اتفاقنا على أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذا يكفي في صحة استنباط الحكم الشرعي. فنأخذ هاي النتيجة نوديها للفقيه، نقول له أيها الفقيه احنا اتفقنا على أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، فأنت اشتغل، جيب الكبرى مالتك، الظهور حجة، واستخرج النتيجة الفقهية العملية. هذا المقدار كافي. ليش؟ لأنه إحنا مقصدنا الأسماء وغايتنا القصوى تشخيص الظهورات حتى نستفيد منها في كبرى حجية الظهور. نعم، بعد أن نتفق على هذا ونتفق، طبعا من هنا لم يستشكي الفقيه في دلالة الأوامر الصادرة في لسان الشريعة، لم يستشكل في دلالتها على الوجوب إذا تجردت من أي قرينة على الاستحباب. مجرد أن يجي أمر شرعي صادر في لسان الشارع المقدس، مجرد أن يجي أمر مثلي والله مثل لي مثلي احسن بعد اي امر لا حتى دع عرفي احنا اقيم الصلاة هذا اريد ان انبه عليه لا احنا مو كلامنا بالصيغة لين جاب كلامنا الى الصيغة مو كلامنا اقيم الصلاة واتوا الزكاة بعدنا ما باحثين الصيغة قلنا بالاوامر عندنا بحثين بحثهم في اصل مادة انا هذا السؤال متخصص حتى اجاوب عن هذا اريد ارفع الغفلة احيانا الواحد يغفل عندنا بحثين قلنا بحثهم في المادة نفس مادة الامر امر يامر امر مامور نفس هاي المادة الهمزة والميم والراء ومرة لا نبحث في الصيغة راح يجي بحث الصيغة وقلنا بعد ذلك عندنا خاتمة في تقسيمات الواجب احنا الان نبحث في نفس مادة الامر مادة الامر اذا صدرت في لسان الشارع لم يستشكل فقيه في دلالتها على الوجوب في ظهورها في الوجوب اذا تجردت من اي قرينة دالة على الاستحباب قد يكون اكو امر لكن اكو قرينة وياه تدل على الاستحباب احنا مو كلامنا في هذا دائما هذا بالشكل كلي خليه يبقى بأذهاننا احنا انما نبحث في علم الاصول في مقتضى الاصل بقطع النظر عن القرائن الخاصة اما اذا وجدت قرينة خاصة احنا هسه خلي ننتهي في 50 مرة الى كون الصيغة او المادة دالة على الوجود اذا اجت قرينة واحدة صغيرة تدل على الاستحباب بعد هذا البحث كله ينلغي ما الى معنى احنا كلامنا فيما اذا تجردت المادة عن اي قرينة هل ان المادة بحد ذاتها ظاهرة في الوجوب دالة على الوجوب نعم لم يستشكل احد في دلالة مادة الامر الواردة في لسان الشارع المقدس في دلالتها على الوجوب اذا تجردت عن كل قرينة دالة على الاستحباب الكلام والبحث في منشأ هذا الظهور وفي منشأ تلك الدلالة هل أن المنشأ هو الوضع أو العقل أو شيء آخر هذا الكلام في هذا البحث يجينا بالجهة الثانية يجينا الجهة الأولى معقودة لأصل بيان الدلالة والظهور الجهة الثانية في منشأ تلك الدلالة بعد تسليم أصل الدلالة إذا سلمنا أن الدلالة إلى أن الأمر مادة الأمر ظاهرة ودالة على الوجود نجي نبحث بعد ذلك شنو المنشأ لذلك هل أن المنشأ هو الوضع فنقول أن مادة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي لذلك هي دالة على الوجوب وظاهرة في الوجوب أم أن المنشأ هي آخر غير الوضع من هنا المصنف إجا فكك بين هاتين الجهتين قال احنا عندنا جهتين لن نجي نبحث نقول هل ان الصيغه موضوعه للعفو هل ان الماده موضوعه للوجوب لا هذا البحث يقول مو صحيح هذا البحث تسلسل هذا البحث مو علمي اولا خلينا نتفق على اصل الدلاله ثم بعد ذلك نجي نبحث عن منشأ الدلاله الجهه الثانيه في الكلام عنها قال دلاله لفظ الامر على الوجوب دلالة لفظ الأمر على الوجوب قال اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب فقيل إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي وقيل للأعم منه ومن الطلب الندبي هذا المشترك المعنى وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا وقيل غير ذلك أنت تقول أيها المصنف يقول والحق عندنا أنه شنو موضوع موضوع لا دالة أولا كن نقول دال بعد أن نسلم أصل الدلالة نجي نبحث في منشأ تلك الدلالة فيقول عندنا مبحثين وجهتين الحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه عطف تفسير دال ظاهر نفسه ودال فيه لكن اشوكه مو إذا أكو عندنا قرينة دالة على الاستحباب تقول ظاهر في الوجود فالقرينة شنو شغلها يقول فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب يقول هذا المقدار هم كافي هذا المقدار من الظهور كافي بعد، احنا شري نريد ننقح الصغريات حتى الفقيه يعمل على طبقها. قال وإحراز هذا المقدار، وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن صيغة الأمر، لا كلمة الأمر، مادة الأمر، ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور هل هو الواضح أو شيء آخر. خلي يختلفون الأصوليون خلي يختلفون في أن المنشأ هو الواضح، لو العقل، لو مقدمات الحكمة، لو شيء رابع، لو شيء خامس. المهم الفقيه يقول اختلفوا أنتوا على راحتكم، أنا خل آخذ نتيجة جاهزة أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، أروح أجيب الكبرى الظهور حجة أستنبط الحكم الشرعي. يقول ولا يحتاج إلى إثبات من شيء هذا الظهور هل هو الوضع أو شيء آخر. زين ستة وعيوه المصنف إحنا ما نبحث في ذلك المنشأ، يقول لا خلنا نبحث، لكن هذا بحث علمي محض، ما إلى ثمرة عملية، بحث علمي ما إلى ثمرة عملية في نفس الاستنباط، قد في مقامات أخرى تظهر أكيد تظهر ثمار عملية. يقول ولكن من ناحية عملية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور هل هو كذا وهل هو كذا. هذا الكلام في الجهة الثانية يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى محمد وآله الطاهرين.